حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش مفاعل الضبعة، خطوة مصر الكبرى نحو نادي الطاقة النووية. مع إعلان الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية روس أتوم أليكسي ليخاتشيف عن بدء بناء أول وحدة للطاقة النووية في محطة الضبعة بمصر في يوليو تموز المقبل، تكون القاهرة قد بدأت أولى خطواتها نحو نادي الطاقة النووية، وذلك بعد أن تسلمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية كافة طلبات استصدار إذن الإنشاءات للوحدات الأربعة للمحطة النووية. تتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات بواقع 1200 ميجاوات لكل واحدة، مثبتة مع مفاعلات الماء المضغوط المعروفة باسم الجيل الثالث أو مفاعلات بلاس 3، على أن يتم تشغيل أول مفاعل عام 2026. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع العملاق نحو 25 مليار دولار، وتقول الشركة الروسية إن العمل سيبدأ على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد بمجرد إصدار تصريح البناء. فماذا يعني انضمام مصر لنادي الطاقة النووية؟ وكيف سيؤثر المفاعل على حجم إنتاج الطاقة في مصر؟ هل يمتد تأثير المحطة إلى الدول المتصلة مع مصر عبر شبكات ربط كهربائي؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتحول المفاعل إلى نقطة تجذب سياسي للتأثير على مصر وعلاقاتها الخارجية؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاع الدكتور علي إسلام. مرحبا بك معنا دكتور علي، وبداية ماذا يعني انضمام مصر لنادي الطاقة النووية؟ وهل سيقتصر المفاعل على إنتاج الكهرباء أم هناك تطبيقات أخرى؟
أهلا وسهلا بحضرتك. انضمام مصر لنادي الطاقة النووية له فوائد كثيرة جدا، فوائد اقتصادية وفوائد تكنولوجية وتقدم علمي كبير، لأنه الطاقة النووية لا تقتصر فقط على إنتاج الكهرباء ولكن لها عدة استخدامات أخرى. إحنا يهمنا في هذا الموضوع أنه تنتقل التكنولوجيا النووية من دولة متقدمة جدا في المجال النووي مثل روسيا إلى مصر، لأنها لها باع كبير في هذا الموضوع، وانضمام مصر للنادي النووي يمثل خطوة تكنولوجية في التقدم والتنمية اللي تنتهجها مصر حاليا لزيادة الاستثمارات داخل مصر، لأنه بدون كهرباء لا يوجد استثمارات لتنمية. فإحنا طبعا انضمام مصر لدولة تنتج الكهرباء من عن طريق الطاقة النووية له فوائد عديدة جدا في مسار التقدم المصري. استخدامات المحطة النووية لإنتاج الكهرباء لها استخدام رئيسي آخر، اللي هو تحلية مياه البحر. يعني عن طريق الكهرباء اللي هتتم استخدام مصدر نظيف للطاقة اللي هو الطاقة النووية، يمكن استخدامها لإنتاج مياه تصلح للشرب واستخدامات أخرى، لأن سيادتك عارفة أنه مصر يوجد عندها نقص مائي كبير. أما الاستخدامات الأخرى للطاقة النووية ففي الزراعة وفي المحاصيل والثمرات وهذا الكلام، يكون باستخدام المفاعلات البحثية الموجودة في هيئة الطاقة الذرية. احنا يمكن هيئة الطاقة الذرية اللي هي الهيئة التي تفرع عنها جميع الهيئات الأخرى بدأت بمفاعل بأبحاث روسي ثم مفاعل آخر أرجنتيني، وهذه تنتج نظائر مشعة للتشخيص وعلاج الأمراض والثمرات الزراعية، والمصادر المشعة تصلح تشعيع الأغذية. فكل هذه التطبيقات لها فوائد عديدة في الاقتصاد المصري عامة.
إذن دكتور، ما هو حجم الطاقة النووية المنتظرة من المفاعل من جملة إنتاج الطاقة في مصر، وكيف سيؤثر ذلك على أسعار الطاقة في مصر؟
حجم الإنتاج هو 4 وحدات من النوع الروسي من الجيل 3+، وهذه 1200 في 4 يعني 4800 ميجا وات. تمثل ليست نسبة كبيرة، ولكن القضية مش في النسبة، ولكن اللي هي تنويع مصادر الطاقة. لأنه حاليا بالإنتاج الحالي احنا دلوقتي عندنا يمكن زيادة في الكهرباء في الوضع الحالي، ولكن في استثمارات في التنمية فستكون مثلا يمكن في حدود 7.5% أو أكثر قليلا من الحجم الطاقة المتوقع. القيمة الحقيقية في أنه نحن دلوقتي نمتلك القدرة بالتعاون مع دولة كبيرة زي روسيا للتصنيع المحلي لبعض المكونات، وزيادة القدرة التنافسية لهذا المجال من الطاقة.
مع زيادة إنتاج الطاقة والتطبيقات التي تفضلت حضرتك بالحديث عنها، هل سيقتصر التأثير على مصر أم على الدول المرتبطة معها بشبكات ربط كهربائي؟
طبعا مهم جدا. نحن عندنا دلوقتي شبكات ربط كهربائي من ناحية السودان ومن ناحية السعودية ومن ناحية الأردن وليبيا، فطبعا دي هتمثل رافد للاقتصاد القومي بتصدير الطاقة الزائدة، وإحنا يهمنا أنه يكون في توازن في خليط الطاقة وليس الاعتماد على الطاقة الفورية العادية.
ولكن كخبير في الطاقة الذرية دكتور، ما هو تقييم حضرتك لمعاملات الأمان في المفاعل الجديد؟
المفاعل الجديد من الجيل 3+ موجود في روسيا، ومعاملاته كويسة جدا في الأمان النووي. فيش أي تأثير على الإنسان أو البيئة في حالة التشغيل العادي للمفاعل، وفي حالة حدوث أي مخاطر حوادث لا قدر الله، معمول حساب أنه يكون التأثيرات البيئية على الإنسان وعلى الممتلكات وعلى البيئة أقل ما يمكن وفي الحدود المتعارف عليها عالميا. فكل العوامل اللي هي تؤثر على الأمان معمول حساب هذا الكلام. وطبعا العالم له خبرة كبيرة جدا في المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء، يوجد سنين خبرة في تشغيل المفاعلات الطاقة النووية بأمان كامل.
بالحديث عن هذه النقطة، كيف سيتم التعامل مع النفايات النووية، وهل هناك مخاوف بيئية مرتبطة بهذه النقطة، خاصة أن المفاعل أثار جدل سابقا لوجوده قرب منطقة سياحية؟
لا، هو النفايات النووية تنقسم لحاجتين. النفايات اللي هي في تشغيل العادي بالمفاعل، لا ما فيش أي خطورة على البيئة، حتى المناطق السياحية القريبة من المفاعل معمول حساب أنه أي انطلاقات للإشاعات تكون في حدود أقل من الخلفية الإشعاعية الطبيعية الموجودة في البيئة، فدي ما فيهاش أي خطورة. أما النفايات الأخرى اللي هي النفايات القوية الإشعاع اللي هي تنتج عن الوقود المستنفذ، فدي لها طريقة خاصة في التعامل، وتحفظ لمدة يمكن 50 سنة في تحت الماء، ثم يعني بيتم الاتفاق على إما إعادتها إلى المصدر أو الدفن الآمن في تركيب جيولوجية، ولكن هذا سؤال للمستقبل وليس الآن.
أخيرا دكتور علي، هذا المشروع تم الاتفاق عليه عام 2015، برأيك هل تأخرت مرحلة بدء الإنشاءات، ومن هي الجهة المعنية بإصدار التراخيص اللازمة له، وهل ارتبط إنشاؤه بتطور العلاقات بين البلدين؟
أبتدي بالحتة الأخرانية، العلاقات بين مصر وروسيا علاقات استراتيجية، ومن هذه النقطة ليس في أي مخاوف إطلاقا، لأنه مصر وروسيا لا خبرات في الصداقة التكنولوجية من السد العالي للمفاعل الروسي الأول لعدة مساعدات روسية في هذا المجال استخدامات السلمية للطاقة النووية. أما من ناحية الجهة المختصة بإصدار التراخيص هي هيئة الرقابة النووية. وإحنا حاليا اسمنا في هيئة الطاقة الذرية مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، هو بيساعد هيئة الرقابة النووية والإشعاعي وهيئة المحطات في التقييم الأثار اللي هي ممكن تنتج عن استخدام الطاقة النووية. طبعا سؤال حضرتك عن أنه الاتفاق تم 2015 وأنه هل هذه فترة طويلة؟ الفترات دايما في أي بلد بتبني مفاعل زي الكهرباء لأول مرة بتأخذ وقت يتراوح من دولة أخرى، فهو أعتقد أنه الوضع الطبيعي ليس إليه والتأخر شديد في هذا الموضوع، وإن شاء الله تتضافر الوجود لإصدار ترخيص الإنشاء. هو تم إعطاء إذن قبول الموقع في 2019، وفي الفترة الحالية يتم تقييم المستندات وتقارير تحليل الأمان للمفاعل أو للوحدات المزمعة. إن شاء الله يتم قريبا منح إذن الإنشاء ليتم بعد ذلك يمكن إطلاق الطاقة، فإنه يمكن أول مفاعل يتم دخوله للشبكة بعد 2026.
من القاهرة الدكتور علي إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاع، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات. وحول تأثير المشروع على العلاقات بين مصر وروسيا ينضم إلينا الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمد فراج. مرحبا بك معنا دكتور محمد، وبداية هل ينقل المفاعل العلاقات الروسية المصرية إلى مرحلة أبعد أم أنه لا يزال في نطاق المشروعات الاقتصادية المعتادة؟
أهلا وسهلا بك ومستمعك يا سيد. أنا أعتقد أنه هو انعكاس لعمق وتشابك العلاقات المصرية الروسية أكثر مما يمكن الحديث عن روسيا ينقلها إلى مرحلة أبعد. المشروع كله هو مشروع في إطار التعاون النووي السلمي، وهذا الأمر ليس جديدا في العلاقات المصرية الروسية، لأنه منذ خمسينات القرن الماضي شاركت موسكو ببناء مفاعل أنشاص البحثي النووي، ده كان أول مفاعل نووي ربما في العالم الثالث كله. وبالتالي المفاعل الجديد سيعمل بشكل أساسي في مجال التزويد بالطاقة وفي مجال البحث العلمي، وطبعا في مجالات كلها بتعتبر مجالات سلمية، هي مجالات أكثر تقدما بكثير بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للبحث العلمي بالتأكيد. ومعروف أن العلاقات مع المصرية الروسية بتتسم بقدر كبير من الثبات ومن الموثوقية وإمكانية الاعتماد على الجانب الروسي. طبعا من هذه الزاوية بديهي أنه العلاقات المتبادلة في مجال مهم جدا زي تطوير الطاقة النووية السلمية بتنعكس إيجابا على العلاقات الثنائية، خصوصا أنه معروف حاجتين مهمين جدا الحقيقة فيما يخص هذا التعاون. أولا أنه شروطه الاقتصادية مناسبة وخضعت لمشاورات ومفاوضات طويلة، ويعني شروط تعتبر مناسبة، والسداد بيبدأ من إنتاج المشروع، طبعا دي ميزة مهمة جدا. الميزة الثانية المهمة هي أنه ما فيش شروط سياسية ملازمة لهذا التعاقد، انه طالما انه الوكاله الدوليه للطاقه الذريه موافقه على بناء المفاعل. وطبعا في ميزه ثالثه في الحقيقه بتعتبر بالنسبه لدول العالم الثالث بالذات بالغه الاهميه، اللي هي فكره توطين التكنولوجيا. بالنسبه لمصر بتعتبر ميزه توطين التكنولوجيا مهمه، معروف انه الدول الغربيه اذا اقدمت على بناء محطه للطاقه النوويه فبيكون المحطه ما يسمى بتسليم المفتاح، اي انك لا الخبراء والمتخصصين والفنيين في البلد المضيف لا يعرفون الجوانب الفنيه وخبايا وأسرار بناء المفاعلات النووية من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن إدارة المفاعل غالبا بتكون في إيد الجانب الغربي، بينما بالنسبة لروسيا والاتحاد السوفيتي قبل ذلك مسألة توطين التكنولوجيا مهمة، تطوير خبرات الباحثين والخبراء النوويين مسألة بتبقى مضمونة باستمرار. وفي هذا الجانب بنلاحظ أنه تم إنشاء مدرسة فنية نووية، ده أعتقد أنها ظاهرة نادرة جدا في العالم الثالث وبمساعدة الخبراء والأساتذة السوفيتي الروس. ومن ناحية أخرى في تعاقد على إنشاء بنية نووية كاملة تشارك فيها الشركات المصرية ويشارك فيها الخبراء والفنيين المصريين، وهناك أيضا تنظيم لدورات رفع المستوى الفني والمهني والبحثي للخبراء والأساتذة والباحثين المصريين في روسيا. كل هذه بتعتبر مزايا مهمة، أعتقد أنه بالضرورة بتساعد على تطوير العلاقات بشكل عام.
أخيرا دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يتحول المفاعل والتعاون النووي المصري مع روسيا إلى نقطة تجاذب سياسية مع الدول التي ربما ترغب في مرحلة ما في الضغط على مصر أو التأثير على علاقتها الخارجية مع روسيا؟
أنا أعتقد أنه هذه القضية هي قضية تجاذب ليس في مرحلة ما، هي قضية تجاذب طوال الوقت. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لدول العالم الثالث أن تملك الطاقة النووية السلمية، رغم كونها سلمية لا تريد هذا، وهي تنظر شذرا لأي شكل من أشكال التعاون بين دول العالم الثالث وبين روسيا بالذات في هذا المجال. ومن ناحية تانية هي تنظر أيضا شذرا إلى أي تعميق أو تطوير للعلاقات الروسية بمصر وبدول الشرق الأوسط، ولكن حسن الحظ أنه الأمور لا تعتمد على الولايات المتحدة وحدها وعلى إرادة الولايات المتحدة وحدها. طبعا هناك طرف إقليمي مثل إسرائيل الذي تشير كل الدلائل أنه يمتلك أيضا ليس فقط الطاقة النووية السلمية، ولكن يمتلك قنابل نووية وغير موقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعروف يعني على نطاق واسع في الإعلام الغربي أنه إسرائيل تمتلك قنابل نووية متطورة أيضا بما في ذلك قنابل نيوترونية. أما امتلاك دول عربية وخاصة مصر لخبرات متطورة في مجال الطاقة النووية السلمية، فطبعا إسرائيل ترفضه هي والولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه دول مثل بريطانيا أيضا تتخذ مثل هذا الموقف. مصر لا تنتظر من أحد الموافقة طالما أنها ملتزمة بالمواثيق الدولية وموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأعمال المفاعل كلها والتعاون في المجال النووي السلمي بيقض على إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فمصر لا تنتظر موافقة من أحد، وإن كان بالضرورة مثل هذه الأمور موجودة في خلفية العلاقات بين مصر وبين هذه الدول.
بحديثي إلى الخبير بشأن روسي الدكتور محمد فراج من القاهرة، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.